الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا تقدم فيما مضى أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله هو الحقيقة الجامعة التي أصبحت مصداقا لظهور اسم المحيط، التي أصبحت مصداقا لاسم المحيط، لأنه لا بد لكل اسم من ظهور، وظهور الحق تعالى في مكتبة الاسم المحيط هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. ولعل المراد من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني قد طوى قوس الصعود وقوس النزول، فكان هو علمية فعلية لظهور وتجلي قوسي الصعود والنزول، بل عليكم السلام ورحمة الله، بل أدنى لأنه عليكم السلام، لأن كل من القوسين كان بلحاظ نزول من الأشرف إلى الأخس ومن الأخف إلى الأشرف، فهو طواهما فكان فوق مرتبتي عالمي الصعود والنزول، قوسي الصعود والنزول، فهو أدنى لأنه بمرتبة جامعة أصبح بها فوق عالم الإنسان والمخلوق، وتحت عالم الربوبية. ويقول بعض الأساتذة بالنسبة إلى هذه المرتبة، وهي إذا أخذت حقيقة الوجود بشرط أن تكون قابلة للصور النوعية الروحانية والجسمانية، فهي مرتبة الاسم القابل بالهيولة الكلية المشار إليها بالكتاب المسطور والرزق المنشور. قال البعض ها هنا أن هذه الهوية السارية وهي النفس الرحماني، وهي الظهور التام قبل التعين للحق سبحانه وتعالى في مرتبة العين، قال هي التي تكون بمراتب مختلفة. قال مشاهدات العارفين ليست بمرتبة الحق سبحانه وتعالى، فإذا قيل أحدية أو قيل واحدية إنما هي مرتبة ملاحظة العارف ومشاهدة العارف للهوية السارية، فبلحاظ وحدتها ظهور الأحدية، وبلحاظ جريانها ونقوشها وما تكون فيه من الحالات والمراتب المختلفة يرى العارفون فيها ظهور اسم الواحدية أو الربوبية أو ما شاكل هذه الأمور. فيقول ليس المراد من أن العارف يشاهد مرتبة الأحدية أن يشاهد الحقيقة الوجودية اللامتناهية الصمدية. إذا لاحظها بما هي هي كانت مرتبة شهودية للأحدية، وإذا لاحظها بما لها من الأسماء والصفات كانت مرتبة واحدية. يقول: الشهود والعرفان لا يتجاوز مرتبة الظهورات، والله سبحانه وتعالى ظهر باسم من الأسماء وهي مرتبة الفيض المقدس، النفس الرحماني، الهوية السارية. فبهذا اللحاظ تكون مشاهدات الحرفاء لا بلحاظ الحق سبحانه وتعالى، لأن الحق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يلحظ بلحاظ، لأنه الحقيقة اللامتناهية، والحقيقة اللامتناهية لا تكون مشاهدة للعرفاء، هكذا قال بعض الأساتذة. فيرى بعض الأساتذة أن هذه الهوية السارية وهي النفس الرحماني هي التي تكون بمراتب مختلفة، وهي التي تكون محلا لشهود العارفين، فالعرفاء يشاهدون هذه المرتبة، فالأعلى من هذه المرتبة هي مرتبة الأحدية. لا يريد أن يقول الله سبحانه وتعالى في المرتبة السارية، أو أن المرتبة السارية هي الحق سبحانه وتعالى، بل يريد أن يقول على أن من لاحظ الهوية السارية بما هي هي كانت ظهورا للأحدية، فهو ينظر إلى المرتبة السارية فيشاهد الأحدية للمرتبة السارية، لا أنه يتجاوز عالم الظهور وهو عالم الفعل الإلهي من الصادر الأول وهي المرتبة السارية، فيشاهد الله في صفاته أو يشاهد الله تعالى في وحدته. يقول: كلا، المشاهدات مقيدة بعالم الظهور، وقبل عالم الظهور لا مشاهدة، وعالم الظهور يبدأ من الهوية السارية. وخلص، فعلى مرتبة منها من هذه الهوية السارية وهي النفس الرحماني وهي الصادر الأول، فعلى مرتبة منها الأحدية، والأنصف منها الواحدية. يعني إذا نظر إلى الهوية السارية بما لها من ظهورات الأسماء المختلفة، لأن الأسماء الإلهية ظاهرة في الهوية السارية، فإذا نظر إلى الهوية السارية بما هي هي شاهد الأحدية، لكن بلحاظ مشاهدة الهوية السارية. وإذا نظر إلى الهوية السارية بما لها من ظهور الأسماء المختلفة الإلهية شاهد الواحدية، لكن لا مشاهدة للحق بأسمائه، بل مشاهدة لظهور الحق وهي الهوية السارية بما فيها من ظهورات الأسماء. واضح العبارة؟ بل وهكذا بقية المراتب المختلفة، فيراه مصورا بما لحاظ ما له من التصوير في عالم الظهور، يراه حيا بما له من الإحياء في عالم الظهور، يراه مميتا، يراه قيوما، يراه كل المراتب وكل المشاهدات بلحاظ الظهور، والظهور هو الفعل الإلهي. وأما الحق فيقول: وأما الحق فهو لا اسم ولا رسم له، أما الحق بما هو هو فلا اسم ولا رسم له، وما كان خارجا عن التعينات، ما كان خارجا عن الظهور، فلا يمكن أن يشاهده العارف، فالعارف لا يشاهد شيئا من الحق أبدا، وإنما يشاهد ظهورات الحق. فبلحاظاتها المختلفة الظهورات يرى الأحدية، يرى الواحدية، يرى بقية الصفات. وأما الحق فيقول: وأما الحق فهو لا اسم ولا رسم له، فإنه لا يقع مشهودا لعارف ولا مبرهنا عليه لحكيم، ولا مبرهنا عليه لحكيم. يقول: مقام البرهان مقام الظهورات، الظهورات والآيات تقام عليها البراهين، أما علة العلل فلا علة ولا دليل عليها حتى يقام عليها البرهان، وليست مشاهدة لأحد لأنها فوق مرتبة عالم الإنسان والحدية، فكيف تكون مشاهدة لأحد؟ بل هذه عبارة أخرى، أن المتناهي أن الممكن والمعنى الحرفي كيف يرى المعنى الاسمي المستقيم، وأن المحدود كيف يرى اللا محدود، وأن الممكن كيف يرى الواجب، وكل ما شئت من هذه العبارة. بل ولا مبرهن عليها، وهذه المراتب الشهودية للعرفاء هي مرتبة النفس الرحماني والوجود المنبثق، لأن الذات الصفة فوق مرتبة الإدراك، لأن الذات الصفة يطول فوق مرتبة الإدراك. فإذا الناس إما عبيد لله، أي عبيد لمرحلة ظهور الصفات وجمعها، وهذا لا يكون إلا في مرتبة الخلق وهي الهوية السارية. وتختلف الناس، هذا عبد الله يعني هذا شاهد الله سبحانه وتعالى في الهوية السارية، في الهوية السارية، فعبده أي عبده حقيقة ظاهرة بكل أسمائها، فرآه في رحمانيته ورحيميته في خلقه وإيجاده وفي كل صفاته، رآه رحمانا ورآه شديد العقاب. وهناك من يعبد الله، وهناك من يعبد الله للرحمانية أو للرحيمية أو للرازقية أو ما شاكل هذه الأمور، فيرى الله من جانب ومن جهة ومن صفة، ولا يرى الله بألوهيته الجامعة لكل الأسماء والصفات. ثم يقول معرفة الهوية السارية، لأنها بشرط الإطلاق إذا شهدت بنحو كانت الوحدة هي الغالب، إذا شهدت بنحو كانت الوحدة هي الغالبة، يعني إذا شاهد العارف الهوية السارية بما لها من الوحدة قبل التكثرات، بنحو كانت الوحدة هي السارية هي الغالبة على الكثرة غلبة جعلت المصادقة كشيء واحد. لا، الشهود يختلف. تارة ينظر العارف، يصل العارف إلى مرتبة يشاهد الهوية السارية وهي النفس الرحماني، وهي الفيض المقدس، وهي الهيكل الإمكاني، عبر عنها ما شئت، يعني الصادر الأول. يقول إذا نظر إلى الصادر الأول بنحو كانت الوحدة هي الغالبة، يعني رآه بما هو قبل أن تتعين التعينات، وقبل أن تتشعب الأمور، وقبل أن يتصف بصور مختلفة وبأسماء مختلفة، إذا شاهده بهذه النحو بنحو كانت الوحدة هي الغالبة على الكثرة غلبة جعلت المصادفة كشيء واحد، بل اندكت حتى المفاهيم، فما رأى مفاهيم متعددة، بل رأى رحمة منبسطة مطلقة فعلية إلهية فقط، فلم تتعدد، فهي مرتبة جمع الجمع، لأي شيء؟ لجميع المصادر في مصداق واحد، جميع المصادر وجميع التعينات شاهدها مستمعة قبل التشعب في مصداق واحد، وهي جنة الهوية السارية. وجمع المفاهيم في مفهوم واحد، قال إذا شاهد العارف الحق في هذه المرتبة من الظهور فقد شاهد الأحدية. نعم، التوجه فرق بين كلامنا اليوم وكلامنا المتقدم. هناك قلنا يشاهد الأحدية، يعني يشاهد الحق في وحدته قبل تشعب الصفات. هنا لا يريد أن يقول بهذه المقالة، يقول يشاهد الهوية السارية قبل أي تكثر مصداقي أو مفهومي فهو شاهد ظهور الحق الذي هو تعين الوحدة في الخارج بنحو الفعل، فهو شاهد الفعل الواحد الإلهي الحاكي عن من؟ عن الوحدة الإلهية، فهو شاهد الأحدية، لكن ما شاهد أحدية حقا وإنما شاهد أحدية فعلية. هذا غاية ما يمكن أن يصل إليه العارف في مقام الشهود والدراية. ولذا قال المراد من المصداقية هنا ليس المراد المصداق لمفهوم، إن كان هذا غلط كما تقول، ليس المراد أن من المصداقية لمفهوم، لأن الكلام ليس في المفاهيم حتى نتكلم عن مصادقها الخارجية، فالمفاهيم لا تحقق لها إلا بتحقق مصادقها الخارجية. فعلى هذا لا يكون للحق إلا المصادق الخارجية، يعني يصبح الحق سبحانه وتعالى هو عين خارجية، جمع الحقائق الخارجية هو الحق. هذا كما يقوله جهلة الصوفية فجهلة الصوفية يقولون جمع الحقائق الخارجية هي الحق سبحانه وتعالى، هذا لا يقول به إلا جهل. المراد من المصداقية الذي هنا مرحلة الصدق الخارجي، لا مصداقية المفاهيم، مرحلة الصدق الخارجي، أي أن الحق سبحانه وتعالى في مرحلة الظهور والتعين صادق على من أن هذه التعينات هي هو، لكن بأي مرحلة؟ هي هو في مرحلة الظهور، لا في مرحلة الذات، لا في مرحلة الهوية الحقيقية الإلهية، هي هو يعني في مرتبة الذات، عفوا في مرتبة الفعل، أي في مرحلة الآيات، في مرحلة الظهورات، هي هو، لأنها ليست تعلقات، ومعاني حرفية مرتبطة به سبحانه وتعالى. فلم نرد من كلمة المصداقية الصدق لمفهوم من المفاهيم، يعني صدقه بلحاظته له، يعني ظهوره في الخارج، التعين يعني تعين الفعل في الخارج الذي قد يعبر عنه الحقيقة الحقة، لكن بأي لحاظ؟ لا بلحاظ مرتبة الذات، الحقيقة الحقة بلحاظ الفعل، بلحاظ الخارج. وإلا فالحق سبحانه وتعالى الأمور الخارجية ليست من مصادقه، لأن الأمور الخارجية ظهوراته، آياته، كلماته، والكلمة وكذا لا تكون بذلك المعنى من المصداق. المراد من المصداقية يعني مصداقية الفعل، أي تحقق الفعل، مصداقية الشيء يعني بمعنى الظهور في مرتبة الفعل، فالأفعال الخارجية لها مصداقية بالنسبة إلى الحق، تصدق بالنسبة إلى الحق، لكن بأي معنى؟ لا تصدق بمعنى مصادق مفهوم، بل بمعنى صدقه في مرتبة الفعل، صدقه في مرتبة الظهور، يعني هي صادقة عليه، لكن في أي مرتبة؟ في مرتبة الظهور. وإن لم تتمكن الناس، ثم يقول هذا الأستاذ، وإن لم تتمكن الناس من البلوغ إلى هذه المرتبة، إذا لم تتمكن الناس من مشاهدة الهوية السارية في مرتبة وحدتها بكل معنى الكلمة قبل التعدد المصداقي وقبل التعدد المفهومي، إذا لم تتمكن الناس من الوصول إلى هذه المرتبة، وإن كانت الوحدة غالبة يقينا حتى في مرتبة الواحدية الوحدة غالبة، لكن هناك تشعبات ولو بلحاظ المفاهيم ولو بلحاظ الصفات، وإن كانت الوحدة غالبة فكانت الناس ترى المصادق شيئا واحدا، ولكن المفاهيم متعددة فهو مقام الأحدية، المصداق واحد لأن نتكلم عن الهوية السارية بلحاظ ما لها من الصفات، إذا كان بهذا اللحاظ فالمصداق واحد، لكن لتعدد المفاهيم يسمى بمن بمقام الواحدية. فيما تقدم كنا نتكلم عن مقام الواحدية بأي لحاظ؟ بلحاظ الذات بما لها من ظهور الصفات، كان الكلام عن نفس الذات. هنا هذا الأستاذ يقول الكلام عن الحق سبحانه وتعالى لا بلحاظ أحديته، ولا بلحاظ واحديته ممكن ومعقول، وإنما الكلام أحدية بلحاظ من؟ بلحاظ ظهوره الفعلي وهو الهوية السارية، أو بلحاظ من؟ أو بلحاظ ظهوره الفعلي بما لهذا الظهور من المفاهيم المتعددة. فإذا أرجو التوجه في مرتبة يرى العارف الهوية السارية بما هي سيكون مقام أحدية. بأي معنى مقام أحدية؟ يعني يرى فعلا يحكي الأحدية، يعني يرى فعلا يحكي الأحدية. وفي مقام يرى الهوية السارية بما لها من تكسر المفاهيم فيرى الواحدية. بأي معنى؟ يعني يرى فعلا ذاك الفعل ظهور للواحدية، ذلك الفعل ظهور علما للواحدية. وإلا فالواحدية بمعنى الذات أو الأحدية بمعنى الذات يقول هذه خارج عن نطاق العارف وعن نطاق الحكيم. واضح العبارة؟ بل ثم تأتي المراتب الأخرى من عالم العقل والمثال والطبيعة. فالعارف قد يرى الله سبحانه وتعالى في مرتبة العقل، يعني في مرتبة المخلوق الأول أو في مرتبة الخلق الأول بعد مرتبة الصادر الأول، وقد يراه في مرتبة المثال، وقد يراه في مرتبة الطبيعة. هذه شهودات وملاحظات العارفين بلحاظ مراتب من؟ بلحاظ مراتب نفوسهم. فكل هذه المراتب وكل هذه التقاسيم لم ترجع إلى الحق سبحانه وتعالى، وإنما ترجع إلى مراتب النفس ومراتب النفس ومراتب النفس لما كانت لا يمكنها أن تصل إلى تلك الحقيقة التي لا اسم ولا رسم لها. فإذا كلها في مراتب من؟ في مراتب مشاهدة الظهورات، في مراتب مشاهدة الظهورات. فالكلام إذن، يقول هذا الأستاذ، فالكلام إذن عن الفيض المقدس وظهوراته. وأما الفيض الأقدس، الفيض الأقدس من هو؟ مرتبة الذات. الفيض الأقدس مرتبة الذات التي كان منشأ الرحمة المطلقة الذاتية، التي كانت منشأ لظهور الأعيان الثابتة أي الصور العلمية في مرتبة الذات. فيقول ذاك ليس محطا لكلام أحد لأنه فوق الإدراك. وأما الفيض الأقدس فهو الظهور العلمي للحق تعالى، فهو ليس من عالم الإمكان. فإذا العارف يسير في ظهورات الحق وأسمائه، والإنسان مهما بلغ من الكمال إنما يشاهد هذه الهوية المطلقة بما لها من الحالات، الحالات الحاقية عن من؟ عن الذات المقدسة. واحد هذا الكلام من هذا الأستاذ وإن كان كلاما مثينا، لكن الظاهر من كلمات العرفاء أن هناك مراتب للشهود، مراتب للشهود تصل إلى مرتبة الفعل فتكون في الهوية السارية بما لها من المراتب المختلفة. وقد تكون، فإذا أرجو التوجه، كلام هذا الأستاذ قلنا كلام مثين، لكن حسب الظاهر من كلمات العرفاء ومن كلمات الفلاسفة أن المراد من الشهود ليس في مرتبة الظهور والفعل. هناك شهود قبل مرتبة الظهور والفعل، وهو شهود الحق سبحانه وتعالى بما له من الأسماء والصفات، بل وشهود الحق وتعالى قبل مرحلة التعدد المفهومي بالأسماء والصفات. ظاهر كلمات العرفاء أنهم يشاهدون الحق سبحانه وتعالى في مراتب ثلاث، والمرتبة الرابعة هي المرتبة الممتنعة. يشاهدونه في مرتبة الألوهية وهي مرتبة الأسماء والصفات بغض النظر عن الذات. كلمة الله هي الكلمة الجامعة لكل الأسماء والصفات، هذه مرتبة. وهناك مرتبة أعلى منها مشاهدته، يعني مشاهدة الحقيقة الإلهية بما لها من الأسماء والصفات، وهي مرتبة الأحدية الواحدية. ولهم مرتبة يدعونها قبل هذه المرتبة، وهي مشاهدة الله سبحانه وتعالى بما هو هو، يعني المرتبة الهوية بمعنى الواجب ذاتا، الهوية اللامتناهية قبل أي شيء من الأشياء قبل أن توصف هذه الهوية، قبل أن توصف هذه الهوية بحياة أو قدرة أو إرادة أو تكلم أو أي صفة من الصفات الأخرى. هذه مرتبة يدعيها العارف من المشاهدة، هي المرتبة الأحدية، يعني مرتبة الذات، أي مرتبة الذات بما هي هي. نعم، لم يدعي أحد المشاهدة في مرتبة غيب الغيوب. نعم، لم يدعي أحد المشاهدة في مرتبة غيب الغيوب، فقالوا تلك المرتبة لا اسم لها ولا رسم لها. فمرتبة غيب الغيوب هي المرتبة، هي المرتبة التي لا اسم ولا رسم لها، هي المرتبة، هي أصلا لا يمكن أن يعبر عنها بمرتبة، والتعبير عنها بالمرتبة تسامح في التعبير، لأن المراتب ما كانت واحدة بعد الأخرى تكون بأنظار العارفين، بأنظار الحكماء، بأنظار المقربين. أما ما كان فوق هذه المراحل فلا يسمى بمرتبة. واحد أربع توجه. وحسب الظاهر من تأمل في الأدعية والأحاديث الواردة عن الأئمة عليهم السلام وعن كثير من العرفاء يشاهد أن المراد، أن المراد من البحوث على أن الإنسان يجب أن لا يشتغل بمن بعالم الإنسان. إلهي أوصلني إليه حتى لا حتى إلهي أوصلني إليه، لأن بعد المزار، أن التشبت في الآثار يوجب بعد المزار، إن التشبث في الآثار يوجب بعد المزار، مضمون الدعاء للإمام الحسين في عرفة. التشبث في الآثار أو التردد في الآثار يوجب بعد المزار. حسب الله هناك مرتبة قبل مرتبة لحاظ الممكنات بما لها من الهوية السارية وبما لها من النفس الرحماني. يعني يصل العارف الحقيقي كالمعصوم إلى مرتبة من المراتب في الشهود بأن يشاهد الحق سبحانه وتعالى بغض النظر عن كل مراتب الفعل والظهور. هذه مراتب الفعل والظهور مراتب متأخرة عن مرتبة درك الذات. ومثل الرسول الأعظم، لا نريد أن ندعي هذه المراتب بالنسبة إلى من عرف الإصطلاحات العرفانية، نريد أن نتكلم بالنسبة إلى الأنبياء والأوصياء. الأنبياء والأوصياء كما تقدم الآن مثل الرسول صلى الله عليه وآله الذي هو جمع وظهور لعالم الإنسان في قوسي صعوده ونزوله، فهو ظهور لصفة المحيط، لأن كل الأسماء الإلهية لا بد لها أن يكون لها ظهور في عالم الإنسان. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله هو الظهور لإسم المحيط من باب الفرق، كيف يكون ينظر إلى الحق سبحانه وتعالى بما هو دون ذاته وهو الهوية السارية؟ فإذا لا بد وأن يكون مراد هؤلاء العظماء من الواحدية والأحدية فوق مرتبة الظهور، ومرتبة الظهور مرتبة دانية بعد مرتبة الواحدية والأحدية. فإذا الأحدية قبل مرتبة الظهور بالظهور الفعلي، يعني قبل مرتبة الظهور بالفعل، والأحدية والواحدية والله سبحانه وتعالى وهو الاسم الجامع، هذه كلها قبل مراتب الفعل والظهور. أما كيف هي وكيف تكون فتحتاج إلى أهل يرونها ببصيرتهم وبواقعهم، وهذه ليست بكلمات يمكن أن ترسم وتقال مني أو من أمثالي ومن هو أعلى مني حتى تكون مبينة تحت، لأن مسائل الشهود ليست بمسائل برهانية حتى تقام عليها البراهين من زيد لعامر، واضح. لكن نقول الظاهر أن مرادهم أن أي في مرتبة الصفات بما هي الصفات بغض النظر عن الذات، واضح. فإن قلت المحق المعلول كيف يرى العلة، والمحاطون كيف يرى المحيط، وما شاكل هذه الأمور، نقول الدرك للشيء غير الإحاطة به. فرق بين درك حقيقة وبين الإحاطة بحقيقة، هذا درك للحقيقة وليس بإحاطة بتلك الحقيقة. ولهذا قلت أنا على أن الذي يراجع الكتاب والسنة يرى على أن المسألة فوق هذا الذي يقوله هذا الأستاذ المحترم، على أن المسألة فوق هذه المسألة. نحن لا نصل إليها شيء،
لا نريد أن ندعيها في عالم أو فقيه أو عارف أو فيلسوف. نريد أن نقول هل يمكن في عالم الإنسان أن تصل النفس إلى هذه المرحلة أم لا؟ واضح المسألة؟ واضح المسألة؟ فإذا أرجو التوجه على أن المشاهدة موجودة لعالم الألوهية ولعالم الواحدية ولعالم الأحدية، بل المشاهدات تختلف باختلاف النفوس. وكما أشار الأخ إلى مسألة فضل المتألهين على أن كل إنسان بقدر وجوده له علم حضوري بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، واضح. وهذا قد مضى في الإصرار على أن كل موجود ولو لم يكن أرض صوته، ولو لم يكن شاعرا، ولو كان جمادا، ولو كان كذا، لأن العلم ساري في كل الحقائق، لأن الحق أرض توجه، لأن الحق سبحانه وتعالى ظاهرة صفاته في كل موجود من أعلى موجود إلى أنزل موجود، لكن تختلف أرض به. أعلى موجود علمه يختلف عن أوسط موجود، حياته تختلف عن أوسط موجود، أدنى موجود الصفات الإلهية بما لها من العلم والقدرة والإرادة والحياة، هذا أيضا حي مخلوق مسلوق مدبر شاعر عاقل إلى آخره. لكن الشعور تختلف مراتبه، الشعور تختلف مرتبة سعته وضيته. فإذا بلحاظ سعة الشيء وضيط الشيء تختلف الأمور، وإلا فالكل الله سبحانه وتعالى حاضر عندها. وكما قال صدر المتعين وأثار الأخ إليه على أنه هذا موجود بالفطرة، لكن العلم به يحتاج إلى بحث ودفع من قبل العارفين. الحقيقة الحقة بلا شك ولا ترديد أنها حقيقة واحدة لم تتعدد في لحاظ صفة دون صفة والصفات أي الذات. فإذا كانت الصفات أي الذات، فإذا كيف نتكلم ونقول نلاحظها بمرتبة الألوهية أي الصفات بما هي، أو نلاحظها بمرتبة الأحدية الواحدية أي الذات بلحاظ الصفات، أو نلاحظها في مرتبة الأحدية أي الذات بغض النظر عن الصفات؟ نقول ليس المراد عن الهوية الخارجية، تلك حقيقة واحدة، ليست هذه التقاسيم وهذه المراتب من شأنها، هذه من شأن حالات من؟ حالات المشاهد. قد يلحظ الحق بصفاته، وقد يلحظ الحق بذاته بلحاظ الصفات، وقد يلحظ الحق بما هو نظرته إلى الحق سبحانه وتعالى بلحاظ قوة نفسه وضعف نفسه وحالاته المختلفة تكون مختلفة. فهذا لحاظ وتقسيم بلحاظ العارفين، وليس تقسيما بلحاظ نفس الحق سبحانه وتعالى. وإلا فبناك كله غيب في غيب، وكله وحدة لا متناهية، واللا متناهي بوحدته بهذا اللحاظ لا تعبد ولا تكثر ولا اسم ولا رسم ولا صفة بل. وإذا أخذ فيها حقيقة الوجود، والكلام عن الهوية السارية وإذا أخذت حقيقة الوجود حقيقة الوجود إذا أطلقت بإطلاق الكلمة هي الله سبحانه وتعالى، لكن حقيقة الوجود بلحاظ الظهورات يعني نتكلم عنها، فحقيقة الوجود الآن بلحاظ من؟ بلحاظ الظهورات. وإذا أخذت حقيقة الوجود والكلام قدنا عن الهوية السارية والصادر الأول والنفس الرحماني وما شاكل هذه التعابير التي قلنا قد يقال أم الأكوان، وقد يقال أبو الإمكان، وقد يقال الفيض المقدس. وإذا أخذت مع قابلية التأثير الهوية السارية بلحاظين مختلفين يختلف اسمها، الهوية السارية وهي الوجود المنبثق بلحاظين مختلفين يختلف اسمها، بلحاظ أخذها من الحق الفيض هي قابل، وبلحاظ فيضها له واسطة في الفيض، وبلحاظ كونها واسطة في الفيض للتعينات من بعدها هي فاعلة، فهي فاعلة بلحاظ وهي قابلة بلحاظ. وهذا يمكن أن يجري حتى بالنسبة إلي وإليه، بالحاضن نحن محل الفيض الإلهي، وبالحاضن قد نكون سببا لآخر، لكن بمعنى مجرى الفيض للعليين. ولذا قال: وإذا أخذت حقيقة الوجود مع قابلية التأثير، مع قابلية التأثير أرجو التوجه والتأثر. بعض الأساتذة ها هنا يقول كلمة التأثر زائدة، لأن الكلام عن الهوية السارية بلحاظ فعلية فاعليتها، بلحاظ كونها واسطة في الفيض إلى ما دونها. إذا بهذا اللحاظ تكون كلمة والتأثر زائدة كما يقول بعض الأساتذة. وإذا قلنا لا أراد أن يتكلم عن الشيء الواحد بلحاظ يفتلحظ فاعليته وبلحاظين تلحظ قابليته، فلا مانع من وجود كلمة والتأثر. بهذا الاعتبار نعمل هما، لا نريد أن نمنع محتمل، لكن حسب الظاهر إذا أردنا أن نجعل التأثر موجود نقول بلحاظين بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، بلحاظ الحق سبحانه وتعالى، بلحاظ كسب الفيوضات تأثر، بلحاظ كسب الفيوضات تأثر، وبلحاظ مجرى الفيض تأثير. واحد ما لعله، ولهذا بعض أشكل على هذه العبارة وهي التأثر، قال زائدة في المقام، لأن المتكلم وهو القيصري يريد أن يتكلم عن الهوية السارية بما لها من الفاعلية، وإذا كان هكذا كيف جاء بالتأثر وهو القابلية والقبول للأشياء؟ فقال بعض الأساتذة ها هنا إن كلمة التأثر زائدة، والكلام عن التأثير أي كون الهوية السارية محلا المن محلا للفاعلية والتأثير ومجرى للفيض الإلهي. وإذا أخذت مع قابلية التأثير، وين قابلية التأثير؟ بالنسبة إلى ما دونها، قابلية التأثير علما بالنسبة إلى ما دونها، والتأثر إذا قلنا وليست بزائدة، والتأثر بالنسبة إلى ما فوقها وهو الحق سبحانه وتعالى. وآخر مثلا، فإذا التأثير بالنسبة إلى ما دونها، والتأثر بالنسبة إلى ما فوقها، فهي الاسم الفاعل. كلمة فهي الاسم الفاعل تدل على أن التأثر ليس منظورا، فهي الاسم الفاعل أرض التوجه، مو الهوية السارية هي الاسم الفاعل أرض التوجه، مو الهوية السارية بلحاظ كونها مجرى للفير هي الاسم الفاعل، هي لا تخرج عن كونها قابل على كل فرض من الفروض. فإذا يعني مشاهدة العارف هذه المرتبة تريه الاسم الفاعل الإلهي، واضح مثلا؟ مشاهدة الفاعل لهذه المرتبة وهي كونه وهي كون الهوية السارية مجرى للفير فلها حالة التأثير والفاعلية بهذا اللحاظ، لأن يعني هو سلم عن هذه المرتبة بهذا اللحاظ يشاهد العارف يشاهد الاسم الفاعل الإلهي، يعني يكون هذا الظهور آية وعلامة لمن؟ للاسم الفاعل الإلهي، واضح مثلا؟ وإلا فهذا ليس اسم الفاعل الإلهي. ولذا تكلم عن الحق صحيح، فهذه المرتبة وهي مرتبة التأثير والفاعلية مرتبة الاسم الفاعل المعبر عنه بالموجب، واضح مثلا؟ يعني لما يشاهد الجريان الفيضي بواسطة الهوية السارية يرى الحق سبحانه وتعالى بلحاظ هذه الآية، يراه في أي اسم؟ في مرتبة اسم الموجز، واقع العبارة في مرتبة اسم الموجز، فهي المعبر عنه بالموجدي والخالقي ورب الطبيعة الكلية. يا طبيعة النفس الرحماني بما هو نفس الرحماني والفيض المقدس وامثال هذه الأمور سماها بالطبيعة الكلية، فهو رب الطبيعة الكلية، يعني رب عالم الإمكان، أي رب الصادر الأول، أي رب النفس الرحماني رب الصادر الأول. فلما رأى الصادر الأول وجد الحق ربا له، فإذا في هذه المرتبة العارف يشاهد الظاهر في اسمه في بعض الأسماء وهي أسماء الموجودية والخالقية ورب الطبيعة الكلية، مو الطبيعة الجسمانية، مو طبيعة كلية، الطبيعة الكلية هي الطبيعة للاسم للصادر الأول وهي الهوية السارية. لا بالموجب المعبر عنه بالموجب هذا واحد اسم، وبالخالق اسم ثاني مستقل، والمعبر عنه بربي الطبيعة الكلية، فإذا الاسم الثالث يعني ها هنا أسماء ثلاثة بلحاظي يرى الحق، يعني بلحاظ هذا بلحاظ الهوية السارية يرى الحق في موجوديته فيراه فيرى اسم الموجود، وبلحاظ يرى الحق في خالقيته، وبلحاظ يرى الحق بما له من الربوبية للطبيعة الكلية. الأنفة الرحمن دينه متلاف النفس الرحماني، متلاف النفس الرحماني، النفس الرحماني بلحاظات مختلفة يرى العارف أسماء إلهية فيه بلحاظ 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 النفس الرحماني الفيض المطلق بلحاظ يرى اسم الموجب، لأنه لأن النفس الرحماني كان مجرى للفيض، فبهذا اللحاظ رأى كان مجرى للفيض فكأنه فاعل وموجب، فرآه مظهرا من مظاهر الاسم الموجب، وبلحاظ رآه اسما من أسماء الاسم الخالق، ورآه ربا للطبيعة الكلية. هذه طبيعة كلية هي النفس الرحمن طبيعة كلية، رأى الربوبية لهذا للنفس الرحمن، رأى الربوبية لمن؟ للنفس الرحمن. فمشاهدة الربوبية وهي التربية وين؟ في النفس الرحماني لما كان النفس الرحماني مربيا ومجرى للفيض لما دونه. النفس الرحماني هو الطبيعة الكلية، النفس الرحماني من هوية السارية، لكن بأي لحاظ؟ لا بلحاظ فاعليته ولا بلحاظ خالقيته، حتى يكون مظهرا للخالقية ومظهرا لمن ومظهرا للموجودية، لا بهذا اللحاظ. النفس الرحماني بما له من التربية لعالم لما دونه، بهذا اللحاظ صار طبيعة كلية، سمي طبيعة كلية، فرآه وكأنه طبيعة كلية. فإذا رآه وكأنه طبيعة كلية رأى الحق مربي لهذه الطبيعة الكلية، فرأى الله سبحانه وتعالى رب المن للطبيعة الكلية. كانها مسألة جديدة مو بيان لما تقدم. فإذا أرجو التوجه، كل تدبير كما قالوا، كل تدبير للعالم الإنساني تحت من؟ تحت الاسم القابل يا قابل الثوب. الله سبحانه وتعالى لولا أنه قابل في ذاته للثوبة للعطاء للكذا لما ظهرت أسماءه القابلة. فإذا النفس الرحماني ظهور للاسم القابل أيضا، لكن مو قبول في ذاته كقبولنا نحن للقصور، قبول للرحمة، قبول للعطاء، قبول للثوبة. فلذا يقولون لولا أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالقابل لما وصفت أفعاله بما؟ بالقابل. فإذا النفس الرحماني مظهر للإسم القابل. وإذا أخذ يعني الحقيقة، حقيقة الوجود. الآن جئنا أرجو التوجه، وإذا أخذ تنزل عن مرتبة الهوية السارية وهي الصادر الأول إلى مرتبة الخلق الأول. يعني وقد يشاهد الإنسان الحق سبحانه وتعالى لا في مرتبة الصادر الأول بل في مرتبة الخلق الأول، والخلق الأول هو أول نقش وصورة على صفحة النفس الرحماني. فأول صادر هو النفس الرحماني، وأول تعين هو الخلق الأول المعبر عنه بالعقل الأول كما عن بعض. وإذا أخذت حقيقة الوجود بعد مرتبة الهوية السارية والصادر الأول، جاء الكلام عن من؟ عن مرتبة الخلق الذي يقولون له العقل الأول، وما شاكل هذه العبارات. وإذا أخذت بشرط الصور الروحانية، الرسوسس عند العرفاء كما سيأتي في الإصطلاحات، المجردات والعقول تسمى بمن؟ بالأرواح، ولذا عبر عنه بالروح. فإذا ليس المراد بالروح ما هو دون العقل ها هنا، بل المراد بالروح هو اصطلاح آخر عن التجرد والمجردات. وإذا أخذت بشرط الصور الروحانية المجردة فهي مرتبة الاسم العليم. مرتبة من؟ مرتبة الاسم العليم. العليم الأول هو العليم المطلق، متقدم عندنا عليم، العليم الأول في مرتبة الذات كان، العليم الأول كان فيما عليه السلام أقول، العليم الأول كان في مرتبة الذات، والعليم هنا في مرتبة المخلوق الأول. فإذا العليم هنا أقل مرتبة وأضيق دائرة ممن؟ من العليم المتقدم. فهنا عليم يعني مشاهدة العليم في مرتبة فعل، وهناك مشاهدة العليم في مرتبة الذات، وحق العليم المتقدم. فهي مرتبة الاسم العليم العليم الأول هو العليم المطلق، وهو مرتبة الاسم الباطن المطلق كما تقدم، وهو المناسب كما تقدم للأعيان الثابتة في مرتبة الذات. العليم هنا كان عليما مطلقا للأعيان الثابتة في مرتبة الذات، فهو في مرتبة الفيض فيض أقدس. وهذه المرتبة للعليم بأي لحاظ؟ بلحاظ الفعل، فهي أضيق دائرة من العليم في تلك المرتبة. ولذا قالوا هناك كتاب أختمت آياته في مرتبة الذات، وهناك كتاب فصلت آياته في مرتبة الفعل. واقل مثلا هكذا تفسر هذه العبارة، كتاب أختمت آياته وين؟ في مرتبة الأعيان الثابتة. كل ما كان وكل ما أختم وكل ما يكون وين هو؟ في مرتبة الاسم العليم، لكن يا اسم العليم في مرتبة الذات. وهنا في مرتبة الاسم العليم في مرتبة التفصيل، يعني في مرتبة إجراء النقوش المتعددة والكثرات المتعددة على صفحة النفس الرحماني. فهنا عليم بمرتبة أقل لأنه في مرتبة الفعل، وهناك عليم بنحو المطلق لأنه في مرتبة الذات. العلم الفعلي العلم في مرتبة الذات، يعني الذي سماه عليم فيما تقدم، العلم في مرتبة الذات الذي سماه عليم فيما تقدم هو العلم بالأعيان الثابتة. والعلم بالأعيان الثابتة يعني حضور الحقائق بصورها العلمية عند الحق سبحانه وتعالى، حضور الحقائق بصورها العلمية عند الحق سبحانه وتعالى، لأن علمه الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. فلما كان عالما بذاته في مرتبة الذات فهو عالم بشؤون ذاته بنحو البساطة والإجمال. فجميع الحقائق بنحو الوحدة موجودة في مرتبة الذات، فهو عليم بها بعلم تفصيلي أيضا، لأن علمه بذاته علم بكل الحقائق. فكان هناك علما بالحقائق، يعني علما بصور الحقائق وهي الأعيان الثابتة، لكن في مرتبة الذات. الآن وين العلم؟ العلم في مرتبة الفعل، يعني العلم الفعلي العلم الفعلي بنحو التفصيل لا يبدأ من مرحلة الصادر الأول، وإنما يبدأ من مرتبة من؟ من مرتبة المخلوق الأول، لأنه بداية للتكسرات، بداية لمن؟ للتعينات. ولذا قالوا لا يقع الخلط بين العليم الأول وهو في مرتبة الذات، والعليم الثاني وهو هنا فإنه في مرتبة الفعل، فهنا أضيق دائرة من تلك المراحل المتقدمة. فهي مرتبة الاسم العليم، يا اسم العليم قال والمفصل المدبر. هنا مرحلة تفصيل، هناك ما كان مرحلة تفصيل، والمفصل المدبر رب العقول والنفوس الناطقة. فإذا العليم هنا غير العليم المتقدم، والمفصل بصيغة اسم الفاعل، والمفصل المدبر يعني تراه في اسمه المفصل، تراه في اسمه المدبر في مرحلة الخلق الأول، في مرحلة رب العقول، لأن العقول من هناك تبدأ، ومرحلة رب النفوس الناطقة، لأن الكلام كل عن من؟ عن عالم التجرد قبل عالمنا، قبل عالم المثال أو قبل عالم الشهادة. فلحد الآن وصلنا بعد الصادر الأول إلى مرحلة عالم المجردات الذي تسمى عندهم بالأرواح. الآن وما يسمى ليس بيانا وشيئا جديدا، وإنما هو كلام عن المبادئ التصورية، يعني ما هو المسمى عند العرفاء قد يكون باسم واصطلاح جديد يختلف عن اصطلاح الفلاسفة. الفلاسفة قد يسمون هذا العالم بعالم العقول، وهؤلاء قد يصطلحون عليه بعالم من؟ بعالم الأرواح. نعم كل اصطلاح له منشأ له سبب، لكن الآن المصنف ليس بصدد سببية هذه الاصطلاحات. لماذا الفلاسفة سموا هذا العالم بعالم العقول، ولماذا العرفاء سموه بعالم الأرواح؟ الآن يريد أن يبين الاصطلاحات فقط، يعني يريد أن يبين الاختلاف اللفظي والاصطلاحي في مرحلة التصور، في مرحلة المبادئ التصورية. أقرأ علاوة السرعة، وما يسمى بالصلاح الحكماء بالعقل المجرد، هذا الذي كان العارف وقرأناه في كتب الفلسفة يسمى بالعقل المجرد، يسمى بالصلاح أهل الله بمن؟ بالروح. لا تسمى هناك يقال له عقل، هنا يقال له روح. ولذلك يقال للعقل الأول، ولذلك يقال للعقل الأول روح القدس، عندهم يقولون للعقل الأول روح القدس. وما يسمى بالنفس المجردة الناطقة يسمى عندهم بالقلب، النفس الناطقة المجردة يسمى بالقلب. لكن متى تسمى بالقلب النفس الناطقة؟ لا دائما وعلى كل حال، إذا كانت الكليات فيها مفصلة، يعني إذا وصلت إلى العقل المستفاد، يعني كل الحقائق تكون بنحو التفصيل حاضرة، لا بنحو الملكة، لأن العقل قد يكون بنحو الهيولة، وقد يكون بنحو الملكة، وقد يكون بنحو العقل المفصل، العقل المستفاد، يعني حضور الحقائق بتفاصيلها. فإذا يقال وما يسمى بالنفس المجردة الناطقة يسمى عندهم بالقلب، وليس المراد من القلب ها هنا القلب الجسماني، القلب الصنوبري كما قالوا. متى يقال للنفس الناطقة قلب؟ قال إذا كانت، أي النفس الناطقة إذا كانت الكليات، يعني كل الكليات، يعني الأمور لا بنحو الملكة بل بنحو حضورها جميعا بنحو تفصيلي، إذا كانت الكليات فيها أي في النفس الناطقة مفصلة لا مجملة بنحو الملكة، وهي شاهدة إياها، شهودا عيانيا. شهود الفلاسفة بواسطة الصور فهو شهود حصولي، شهود الفلاسفة بواسطة الأدلة والبراهين، فهم يحضرون الصور الحقائق فتقام عليها البراهين، فهو شهود ليس عيانيا، شهود مفهوم. لكن العارف لا يريد أن يدعي هذه المرتبة، بل يريد أن يدعي على أنه لم يتوصل إلى الحقائق بواسطة كالفيلسوف المتوصل إليها بالدليل والبرهان، أي بالعلم الحصولي، بل هو يشاهد الحقائق مشاهدة عيانية أي خارجية. واضح؟ فهي مشاهدات لحقائق الأشياء عينا وخارجا، وليست مشاهدة لصور الأشياء المستدل عليها بالعلم الفصولي. ولذا قال وهي شاهدة إياها أي بالحقائق. شنو الشهود؟ شهودا عيانيا أي تشاهد الكليات، والمراد من الكليات ها هنا كما تقدم كرارا ليس الكلي المقصود في المنطق وهو الكلي المفهومي، الكلي والجزئي ها هنا بلحاظ سعة الوجود وغيره، بل أي تشاهد الكليات ولا تستدل عليها. فإذا بهذين القيدين وهي أن تشاهد الحقائق مشاهدة تفصيلية، عينية خارجية لا برهانية، يقال لها قلب. والمراد بالنفس عندهم ما هو؟ النفس المنطبعة الحيوانية. ليس المراد الحيوانية كما قالوا في مقابل الإنسانية، بل ما هو دون النفس الناطقة، مو حيوانية في مقابل إنسانية، حيوان في مقابل إنسان، بل المراد ها هنا يعني ما كانت دون تلك المرتبة، هي النفس في وحدتها كل القوى، هي النفس، لكن النفس بلحاظات مختلفة، بلحاظ مشاهدتها للحقائق الكلية مشاهدة عينية خارجية يقال لها نفس، بلحاظ دون ذلك يعني إذا لم تكن واصل إلى هذه المرحلة يقال لها نفس. عندهم النفس المنطبعة الحيوانية، بل هي دون النفس الناطقة المعبر عنها عندهم بقوة الخيال. هذه النفس أرجو توجه يقال لها النفس بمرتبة قوة الخيال، وهي مرتبة عالم المثال، عالم الخيال، الخيال الذي سيأتي ويتكلم عنه. عندنا خيال مطلق وهو عالم البرزخ، وعندنا خيال مقيد وهو الصور الذهنية، الصور العلمية النفسانية. فعندهم النفس المنطبعة الحيوانية، فإذا هو الناطق المعبر عنها عندهم بقوة الخيال، وإذا كانت منطبعة أرتوجه. هنا نزاع بين الفلاسفة، هل الصور المثالية هي منطبعة يعني مادية، أو الصور المثالية ليست بمنطبعة بل لها نحو من التجرد البرزخي؟ صدر المتألفين وكثير من المتقدمين والمتأخرين يرون لها تجردا برزخيا. فإذا المنطبعة على هذا التعبير لا يكون صحيحا. فإذا أراد المصنف أنه ممن يعتقد على أن الصور المثالية منطبعة يعني هي مرتبة من مراتب عالم الشهود والمادة، لكن شهود ومادة شفافة لطيفة، لعل هذا مراده، ولعله ذكر هذا من باب السياق الكلي العام أن الأكثر هكذا يقولون، وإلا فالصور المثالية لها تجعد البرزخي. وصل الله على محمد وآله الطاهرين.